كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب الأعرابية. ما معنى الأعرابية؟ نعم، ينتقل من البلد الذي هاجر إليه ويسكن البادية، يتعرب، يرجع إلى البلد الذي هاجر منه. فإن كان التعرب لأجل الفتن يعتزل الفتن ويسكن البادية، هل يجوز هذا؟ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لسلمة بن الأكوع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ساكن القرى. حدثنا أحمد بن عاصم أبو محمد البلخي، فيه ضعف، قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية ابن الوليد مدلس، فإذا صرح قبل حديثه، قل لا بأس بحسن، وإذا عنعن أي قال عن فلا يقبل حديثه، فإنه شديد التدليس. قد سماه ابن القيم رحمه الله إمام المدلسين. قال حدثني صفوان ابن عمرو السكسكي قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان. إذن هل صرح بقية؟ صرح في كل طبقات الإسلام عن شيخه وشيخ شيخه والذي يليه. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد أي أحمد بن عاصم شيخ البخاري: الكفور القرى. قرطبة أحمد بن عاصم كما سيأتي. حدثنا إسحاق، كلام المزي في التهذيب يفيد أنه إسحاق ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، لأنه ذكر في الرواة عن بقية إسحاق بن راهويه ورقم له برمز البخاري في الأدب المفرد. قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. له عدة طرق عن بقية، أخرجه أيضا الطبراني في كتابه مسند الشاميين من طريق نعيم بن حماد، وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق داود بن رشيد، وغيرهم كلهم من طريق بقية بن الوليد بهذا الإسناد، فالإسناد حسن. قوله باب ساكن القرى، المراد بالقرى في هذا الباب أي القرى البعيدة عن المدن والأمصار، لأن الأصل في القرى أنها المدن الحضر، فالناس يقسمون إلى قرى وبادية، فالقرى أي الحاضرة المدن خلاف البادية. ولذا قال الله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي من أهل المدن، ليسوا من البادية، ليس الأنبياء من الأعراب، بل هم من أهل المدن. فهذا الأصل في استعمال القرى، لأن عرف الناس اليوم أن القرى هي الأرياف البعيدة خلاف المدن. لو القرى في عرف القرآن والسنة هي المدن، جاء في الحديث قال: أمرت بقرية تأكل القرى، قرية وهي مكة، معروف مكة كانت مدينة أم القرى. فهذا الأصل في استعمال القرية. بقي مراد البخاري بهذا الباب، وهذا يستعمل أيضا ويطلق، أن القرى بمعنى الأماكن البعيدة النائية عن الحاضرة، البعيدة عن المدن والأمصار، قريب من معنى البوادي. ويدل عليه الحديث: لا تسكن الكفور، فإن الكفور جمع كفر، والكفر هي لغة أهل الشام كما ذكره غير واحد من أئمة اللغة، قال: وأكثر من يتكلم بهذا هم أهل الشام، يسمون البادية كفرا، يسمون السكن الأماكن النائية عن المدن والأمصار كفورا. فإذا الحديث يبين مراد الإمام البخاري رحمه الله بقول ساكن القرى، ويدل على الباب الذي قبله والباب الذي بعده كلها في سكن البادية في البدو. ولا شك أن ساكن القرى النائية البعيدة عن الأمصار يفقد كثيرا من الخير. فغالبا الأمصار والمدن تكون هي ممر ومنزل العلماء والصالحين، يكون فيها الذكر والعلم والاجتماع عليه، يكون فيها رؤية الناس والنشاط بظهور شعائر الإسلام وفعلها، بخلاف الأماكن البعيدة النائية تجد فيها الغفلة، تجد فيها البعد عن العلم، تجد فيها قلة ورود أهل العلم عليها. فربما تجد الآن القرى النائية البعيدة ربما لا يعرفون الدرس أو المحاضرة إلا في السنين العدة يسمعون إلى محاضرة وإلى تعليم يمر عليهم عالم أو داعي، بخلاف من في الأمصار والمدن ترى العلم فيهم فاشيا في الغالب. أيضا لما في الأمصار من اكتساب طبائع الرقة واللين بكثرة المخالطة للناس، وأما البادية فإن فيها جفوة وقسوة في الطباع، ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا، يصير عنده جفاء. والله تعالى يقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أشد كفر ونفاق، والجهل فيهم كثير، هم أجدر وأولى ألا يعلموا الشرائع لبعدهم. أيضا يوسف لما قدم أبوه وأمه وأهل بيته إلى مصر حمد الله، وكان مما حمد الله عليه وذكره أن الله أخرجه من البدو، قال: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فجعل موسى فجعل يوسف هذا من إحسان الله تعالى إليه ومما حمد الله عليه أن أقبل بأهله من البدو إلى الحاضرة لما فيها من خير. فالبخاري رحمه الله نبه بهذا الباب على سكن القرى البعيدة عن الأمصار النائية عن المدن ومجتمعات الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ثوبان ألا يسكن فيها: يا ثوبان لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. والمراد بذلك أي الغفلة والجهل، لأن الذين في القبور، القبور ليست محلا للذكر كما قد ورد في أحاديث تشبيه القبور بأماكن ليس فيها ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ما معنى لا تجعلوها قبورا؟ ها؟ أي لا تهملوها من ذكر الله والصلاة فيها. إذن القبور ليست محلا للذكر، إذن ساكن الكفور كساكن القبور، كما أن ساكن القبور لا يجد الذكر والتعليم كذلك ساكن الكفور. أيضا يطلقون القبر على الجهل في كلام السلف، يطلقون على الجاهل أنه مقبور أو ميت، والجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور، وإن امرؤ لم يحي بالعلم نفسه فليس له حتى النشور نشور. يعني تشبيه أهل الجهل بساكن القبور، وهذا ظاهر وواقع، فإن ساكن الكفر كساكن القبور، أي في حصول الجهل له، في حصول قلة العلم، قلة التذكير وقلة الذكر. ولذا نجد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سكن الشعاب والبادية البعيدة، يعني يحتاج إلى الإنسان في زمن يفر بدينه، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أيضا في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو إذا جاءت الفتن. إذن فسكن الحاضرة مرغب فيه أحسن من سكن البادية والبعد، لما في الحاضرة من الفوائد التي سبق ذكرها. حتى أهل العلم وطلبة العلم حين يكونون ساكنين في حاضرة الناس وفي أوساطهم يكون هذا خيرا لهم وخيرا للناس، خيرا لهم بأن يعرفوا ما عليه الناس من حياة، فيستطيعون النصح، يستطيعون تغيير المنكرات، يستطيعون التأليف بما يناسب حاجة الناس، وأيضا خير للناس من حيث تعليمهم وتذكيرهم ووعظهم وإرشادهم ومخالطتهم لأهل العلم. فسكنى الحاضرة أنفع لهم من سكنى البادي والبعد لما فيه من الخير. وهذا باب نافع مع هذا الحديث الذي ذكره البخاري بعد باب الأعرابية والنهي عن التعرب. أخ يقول: من سكن المدينة وطلب العلم هل يجوز له أن يرجع للقرى ويسكن فيها؟ نعم، قد يدعو ينفع الله به، لأنه كما سبق السكن الحاضرة فيها منافع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.